بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدواري مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمتي القنوب. إلهي إلهي إلا أنت ابتدئني الرحمة منك. إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن كواكب الصادقين وفقهاء أهل البيت خادمهم المخلص من خدامهم المخلصين في مودته لهم في محبته لهم، العالم الكبير والشاعر القدير الشيخ الحاج كاظم الأزري أعلى الله مقامه. واقعا هذا الرجل له حق علينا، ونحن نفتخر بأن نذكره عبر مئات السنين حتى لا ينسى. وقلت بأن له باعا طويلا في خدمة أهل البيت، منارة، هذا الرجل منارة يفتخر بها أهل المعرفة، الحاج الشيخ كاظم الأزري. طبعا هو من مواليد بغداد في العراق عام 1143 ولادته، درس المقدمات وتحول صوب النجف الأشرف، وأصبح من رجالها الأقوياء فقها وأصولا وأدبا، وكان مولعا بالأدب والشعر، يعني هو هواية كانت عنده ولع. زامل كبار الأدباء كالمرحوم السيد محمد مهدي بحر العلوم، آل بحر العلوم. حتى هذا السيد يعني آل بحر العلوم سيد مهدي كان لا يفارقه ولا يقدم عليه في مجلسه أحدا. وقديما كنا نسمع من صاحب العليا علم، من صاحب السفلى سفل. على أي حال، الجليس والصاحب والنديم إلى كل التأثير. فبرع المرحوم الأزري نموذجا رائدا ناجحا في عالم الأدب. كانت أول قصيدة نظمها مرتجلا. هاي مسألة يعني تستوجب التوقف. وين واحد ينظم قصيدة يدمر لعشرين مسودة، يعني يدبر العجز أو يدبر الصدر أو يدبر كلمة أو توقف عند القافية، وواحد متمرس وإنما جديد على الحالة هذه ويرتجل ارتجالا. هذا نفهم من خلاله أن توفيقا غير مرئي، أن هناك دافعا غير مشهود معنويا كان من ورائه. ذاك اليوم السفر إلى الحاج 4 أشهر 3 أشهر، أصلا اللي يسافر للحج بذيك السنين قبل 200 سنة و300 سنة منو كان يأمل أن يشوفه بعد؟ لو المرض يأكله، لو الذئاب بالطريق، لو قطاع الطرق ذولا القتلة ذولا التكفيرية مواصب وأمثال هؤلاء. فمن يذهب إلى الحج في تلك السنين خلاص إذا رجع على قيد الحياة معناه هذا عمر جديد. الرجل هذا سافر إلى الحج وبعد أشهر وصل المدينة المنورة، هو شاف من الصحراء قبة قبر الرسول صلى الله عليه وآله، فارتجل هذه القصيدة الذي أنا طبعا أذكر مطلعها، وإلا قصيدة طويلة وموجودة في ديوانه. شنو المطلع؟ أنخ المطي فقد وفدت على الحما والثمثراه محييا ومسلما. وقلت رغم أنها أول قصيدة وبارتجال تعتبر من أروع قصائده. أنا أريد أتكلم عن شيء مهم جدا في حياة هذا الشاعر والعالم المجاهد رغم قصر وقت البرنامج. هذا الرجل عمره كله وقف على خدمة أهل البيت، مدح أهل البيت، غثاء أهل البيت، ذكر فضائل أهل البيت، لكن اشتهر هو بأثر تاريخي تركه حيا على الأذهان حتى هذه اللحظة وإلى آخر الدنيا. شنو هذا الأثر؟ ها اسمع، هذا الرجل عند قصيدة تعرف بالأزرية، روعة هذه القصيدة، ألف بيت، هي ملحمة من ملاحم الشعر العربي، طبعا تعرضت للتلف عمدا، هم تعمدوا فضاع الكثير منها. مطلعها شي يقول: لمن الشمس في قباب قباها شف جسم الدجى بروح ضياها. 50 بيت بالغزل، ثم يجي يعرج على ذكر فضائل النبي. شي يقول: كل يوم للحادثات عواد، ليس يقوى رضوى على ملتقاها، ليس يرجى الخلاص منهن إلا بذمام من سيد الرسل طه. معقل الخافقين من كل خوف. ويتكلم عن النبي، ثم يتحول إلى مقطع آخر مفصل يذكر به أكثر من 50 فضيلة الأمير المؤمنين، شلون يربط من يعني حالة الانتقال أو الجريز من نظمه عن النبي إلى الإمام علي بهذا البيت يتحول. اسمع، وهو مو يتكلم عن النبي، ثم قال: ملك شد أزره ملك شد أزره بأخيه فاستقامت من الأمور قناها. يبدأ يتكلم عن أمير المؤمنين، أول ما يقول: أسد الله ما رأت مقلتاه نار حرب تشب إلا اصطلاها. ثم يقول هذه من علاه إحدى المعالي وعلى مثلها فقس ما سواها. يعني بهالقصيدة أنا قرأت مقاطع في كشف حقيقة خصوم أهل البيت ومن ظلمهم، وطبعا ما أريد أقراهن ذيك الأبيات شوية ثخينة الذي من جملتها يقول حفظت 40,000 حديث، أو مثلا يقول في حديث فلان وفلان إن تكن فيهما شجاعة نفس فلماذا في الدين ما بذلاها ذخراها لمنكر ونكير أم لأجناد مالك ذخراها. خلينا سادة، هذه القصيدة شطرت عدة مرات وخمسها عدة شعراء وشرحها البعض شرحا وافيا، وأذكر عن المرحوم هذا العالم الشيخ كاظم الأزري أنه أمر بدفن القصيدة معه في قبره، يعني من باب الاعتزاز بها وأنها متاعه وزاده إلى الله، ما كان نسخة ثانية. فألح بعد ما دفنت معه في القبر، ونبش القبر غير جائز إلا لحالات في إطار ضيق، بعض كبار علماء ذيك الفترة أصر على استخراجها، لأنه هذه يعني علم، وعلم ينفع الأجيال والخطباء الكتاب الناس، فنبشوا القبر طبعا بهالصورة، بقدر ما مدوا أيديهم طلعوها. أنا أذكر هنا وأعوذ بالله من كلمة أنا سمعت من المرحوم العالم الكبير الشيخ محمد رضا المظفر في النجف الأشرف، كنت أقرأ في منزله ليالي الجمعة أسبوعية، فذكر بأن المرحوم صاحب الجواهر، الشيخ محمد رضا المظفر يقول ذكر بأن المرحوم صاحب الجواهر كان حينما يسمع هذه القصيدة يتفاعل بها ويردد. شي يردد؟ يقول حاضر أن أبادل الحاج كاظم الأزري ثواب موسوعتي الجواهر بثواب هذه القصيدة. ويقول الشيخ المظفر على الله مقامه بأن السيد بحر العلوم كان إذا سمع خطيبا يقرأ فصولا من هذه القصيدة ينهض واقفا، يعني انتعاشا واحتراما لهذه القصيدة. كنا نحن من الصغر نشعر بهذه الظاهرة أن الخطيب من رموز توفيقاته المبتدئ، يعني الذي يبتدئ الخطابة، واحدة من رموز توفيقاته أن يحفظ مقاطع من قصيدة أو من الأزرية، هاي القصيدة المرحوم الشيخ كاظم الأزري، وفيها مقطع مروع جدا حينما يتكلم عن الزهراء فاطمة ومأساتها. وطبعا لا وقت لقراءة هذا المقطع بكامل، لكن يبدأه بهذا البيت: يوم جاءت إلى عدي وتيم ومن الوجد ما أطال بكاها، تعظ القوم في أتم خطاب حكت المصطفى به وحكاها، ويستمر إلى أن يقول: جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا فبئس ما جرعاها. وقلت بأن القصيدة طبعت أكثر من 30 طبعة، و خمسها عدة شعراء، وكتبت لها شروح. لم يذكر المؤرخون سنة وفاته ولا مكان وفاته، وأنوه أنه بعد نظمه هذه القصيدة وفضحه أعداء وظلمة أهل البيت كان بالسنين الأخيرة أصبح يتوارى ويتخفى عن الأنظار لأنه يبدو تعرض إلى تهديدات وحركات انتقامية من أعداء أهل البيت، فبقي يتحرك ببطء وبهدوء ودائما في الظل إلى أن لحق بالرفيق الأعلى ليلقى الله أبيض الوجه جزاء ما قدمه من خدمة للنبي وآل النبي. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عطر الغدير. عيد الغدير تجدد في مغانينا، عيد الغدير تجدد في مغانينا، واخلد كما خلدت فينا معالينا. وعطر الكون بالذكرى ولا عجب، فعطر ذكراك قد فاق الرياحينا. وطبق الكون أنغاما فقد سئمت نفوسنا الصمت جاث في نوادينا. وطبق الكون أنغاما تهز بنا شعورنا، فعسى تحيي الرجا فينا. ووشح الأفق أنوارا ملونة، ووشح الأفق أنوارا ملونة، وارس مجالسنا وردا ونسرينا. لا تعشق العين إلا منظرا حسنا، والأذن إلا أناشيدا وتلحينا. سل العصور التي مرت فقد شهدت يوما أحاطت به علما وتدوينا. في كل عام يعيد الدهر جدته، كأنما الدهر أضحى فيه مفتونا. سل العصور ففي أنبائها حجج، سل العصور ففي أنبائها حجج، على المخاصم أمضى من مواضينا. سل العصور ففي أرجائها أرج، من الإمامة لا ينفك ينبينا. تاج الإمامة حدثنا، فأنت إذا ثار الحجاج مع الأعداء قاضينا. من نظم اللؤلؤ اللماع فوقك، أم من نضد الجوهر الوهاج تزيينا؟ ألم يصغك الذي من لطف حكمته قد صاغ قبلك تيجان النبيين؟ كانت هذه الأبيات من نظم السيد محمد حسين الصافي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيام خالدة.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة الهادي النقي عليه السلام. يا أيها الرائح والغادي، عرج على سيدنا الهادي، واخلع إذا شارفت ذاك الثرى، فعل كليم الله في الوادي، وقل سلام الله وقف على، مستخرجا من صلب أجوادي، مبارك الطلعة ميمونها، وماجد من نسل أمجادي. بسم الله وله المجد والحمد، أن من علينا بمحمد الأمين وعترته الطاهرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما تحبون، وحقق لكم كل ما تأملون ببركة هذا اليوم المبارك الميمون، يوم 15 من ذي الحجة، ذكرى مولد عاشر أئمة العترة المحمدية الزكية، مولانا الإمام علي الهادي النقي سلام الله عليه. أسمى التهاني والتبريكات نرفعها إلى أمل الأمة وملاذها وموعودها المنتظر المهدي، أرواحنا فداه بمناسبة هذا اليوم الأغر من أيام الله الخالدة. ونقدم خالص تبريكاتنا بهذه المناسبة السعيدة لكم أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية وللأمة الإسلامية جمعاء، وندعوكم أحبائنا إلى متابعة برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة هذه بمناسبة ذكرى مولد مولانا الهادي عليه السلام. نعرفكم أولا بعناوين فقرات هذا اللقاء، آملين من الله عز وجل أن تقضوا معها أطيب الأوقات. عنوان أولى فقرات البرنامج هو مولد متوكل آل محمد. يليها حديث هاتفي لسماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن مقامات أمهات الأئمة عليهم السلام، ومنهم السيدة سمانة المغربية أم مولانا الهادي. نقدم لكم أعزائنا المستمعين بعد ذلك قصة من سيرة الإمام النقي عليه السلام، عنوانها وصار المعلم الناصبي متعلما. بعد ذلك نستمع لحديث هاتفي لضيف آخر من ضيوف البرنامج، هو سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن أهداف بني العباس من استقدام الإمام الهادي عليه السلام من المدينة المنورة إلى سامراء عاصمتهم يوم ذاك. كما نلتقيكم مع روايات ونفحات من هدي مولانا الهادي عليه السلام هي مسك ختام اللقاء. وتتخلل اللقاء أيضا مساهماتكم الصوتية في إحياء هذه الشعيرة الإلهية المباركة. وهناك أبيات من شعر الولاء في مدح عاشر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام. نأمل أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات البرنامج. أعزائي المستمعين، نبدأ الجولة بالفقرة التالية وعنوانها هو
مولد متوكل آل محمد.
في 15 من شهر ذي الحجة من سنة 212 للهجرة، تهلل وجه مولانا الإمام الجواد عليه السلام سرورا بولادة نجله الأكبر وخليفته وعاشر أئمة العترة المحمدية المباركة، حامل لقب جده المختار وسمي جده الوصي الكرار مولانا الإمام علي الهادي سلام الله عليه.
نعم أعزائنا المستمعين،
وقد ولدته السيدة الطاهرة سمانة المغربية التي حظيت بمرتبة سامية عند الإمام الجواد، وقال عنها ولدها الهادي عليهما السلام:
إن أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة، لا يقربها شيطان مارد ولا ينالها جبار عنيد، وهي مكلوءة أي محفوظة بعين الله التي لا تنام ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين.
نعم، فالسيدة سمانة المغربية هي كسائر الطاهرات المطهرات التي اختارهن الله عز وجل لحضانة أوليائه المقربين وأوصياء سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن المعلوم مستمعين الأفاضل أن لكل من أئمة الهدى عليهم السلام مجموعة من الألقاب عرف بها بين المسلمين، وهي تعبر عن بعض مقاماته وفضائله. وقد عرف مولانا الإمام الهادي عليه السلام بعدة ألقاب أشهرها الهادي، وهو من ألقاب جده المصطفى صلى الله عليه وآله، كما عرف بألقاب أخرى منها لقب المرتضى من ألقاب جده أمير المؤمنين عليه السلام، ومنها العالم والدليل والموضح والرشيد والشهيد والوفي والنجيب والناصح والفتاح والفقيه والأمين والطيب.
وكان من أشهر ألقابه بين خواص أصحابه هو لقب المتوكل، لكنه عليه السلام كان يأمر أصحابه بإخفاء هذا اللقب الذي لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن سرقه الطاغية العباسي جعفر بن المعتصم ولقب نفسه به عندما استحوذ على العرش.
أما عن نقش خاتمه عليه السلام فيبدو من الروايات أنه كان له خاتمان يوقع بهما رسائله: نقش الأول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله،
ونقش الثاني هو الله ربي وهو عصمتي من خلقه.
وكنية الإمام الهادي عليه السلام هي كنية جده أمير المؤمنين عليه السلام أي أبي الحسن.
أما عن صفاته البدنية فقد كانت ملامح وجهه الشريف شبيهة بملامح وجه جده الرضا عليه السلام، وجمع إليها سمرة والده الإمام الجواد عليه السلام، كما كان جسيم البدن يشبه في ذلك جسامة جده الإمام الباقر عليه السلام.
وقد وصفه المؤرخون أيضا بأنه كان واسع العينين عريض الصدر أقنى الأنف أي رفيعة أفلج الأسنان طيب الريح أسمر اللون حسن الوجه معتدل القامة تشرق على محياه أنوار الولاية الإلهية والملاحة المحمدية والهيبة العلوية.
أعزائنا المستمعين، تمت ظاهرة مشهودة في حياة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، هي أن أمهاتهم سلام الله عليهم قد اختارهن الله عز وجل من أقوام مختلفة، ففيهن الحرة الهاشمية والأمة الفارسية والجارية القبطية أو الرومية كما هو حال والدة مولانا الهادي عليه السلام. فما الذي تعبر عنه هذه الظاهرة؟ نتلمس الإجابة عن هذا التساؤل في حديث ضيفنا سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نستمع معا.
مستمعين الكرام، استضيف في هذه المحطة من البرنامج بفضيلة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. أستاذنا الفاضل، بملاحظة أن والدة الإمام الهادي عليه السلام هي جارية مغربية، كيف تنظرون إلى ظاهرة أو كيف تفسرون ظاهرة الاختيار الإلهي لأمهات الأئمة عليهم السلام من أقوام مختلفة وشرائح مختلفة، ففيهن الحرة الهاشمية والأمة القبطية أو الرومية والفارسية والمغربية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة من الظواهر في حياة أهل البيت سلام الله عليهم أن بعض أمهاتهم كانوا إماء أو ما يعبر عنه في لسان الأخبار بأمي ولد. ولا بد من الإشارة إلى أنه في بعض أخبارنا أن أهل البيت سلام الله عليهم يعتقونهن قبل أن يتزوجونهن، يعني بعد أن يدخلن في ملكهم يعتقونهم في البداية ثم يتزوجون بهن كما ورد في بعض الأخبار. بالنسبة إلى الزواج من الأمة أو من غير الحرة وغير القرشية، تعرفون أنه الأساس في اختيار الزوجة هي المؤهلات والصفات المهمة التي تحتويها الزوجة والتي تؤثر أثرا بالغا في الولد. الولد يتربى في حجر الأم، وبالنتيجة كلما كان هذا الحجر طاهرا كلما أثر ذلك على الولد، بالإضافة إلى ما يرتبط بحال قبل الولادة وحال الحمل وأثر الأم على الحمل، أنه يتغذى من غذائها ويعيش كل حالاتها النفسية وحتى حالاتها العقائدية. وهذا التأثر في فترة الطفولة لا شك ولا ريب واضح تماما، ولهذا حتى في مرحلة الرضاع وردت التوصيات الإسلامية باختيار المرضعة الطيبة الطاهرة النقية العاقلة للإنسان لما يتركه الرضاع من أثر على الجنين. فبالنتيجة القضية دائرة في هذا الأساس، يعني الاختيار من ناحية إسلامية قائم على أساس المواصفات المهمة: العقل، البصيرة، الوعي، الخلق، الفضيلة، العفة التي تتميز بها المرأة، باعتبار أن والخصوصيات الأخرى ليس لها دخل، باعتبار أن حجور التي يتربى فيها الأئمة سلام الله عليهم والبطون التي تحملهم لا بد أن تكون في أقصى درجات الطهارة والعفة والصلاح. لهذا لا بد من الاختيار الدقيق لهم، لأنهم يتقلبون بين الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة، فلا بد من أن يكون هناك انتخاب دقيق جدا لهذه الأرحام المطهرة. العناية الإلهية كما تشمل أهل البيت سلام الله عليهم في شؤون كثيرة، كذلك تشمل أهل البيت في هذا الشأن في انتخاب الرحم الطاهر والحجر الطاهر لأهل البيت سلام الله عليهم. بالتالي هذا الحجر الطاهر أيا كان في أي موقع وإلى أي انتماء ينتمي سوف يختاره أهل البيت سلام الله عليهم، هذا من جهة. فإذا القضية قائمة على أساس المواصفات المهمة التي في الأمهات، والله عز وجل بعنايته يختار لهم الحجور الطاهرة الطيبة أيا كان انتمائها ورقعتها الجغرافية وانتمائها القبلي أو العنصري والقومي. القضية الثانية أنه هذا التشعب وهذا الارتباط يؤدي إلى حالة من الترابط مع المجتمعات الأخرى، يعني الإنسان، ولهذا أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يتزوجون من عشائر كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتزوج من عشائر كثيرة، لأنه الزواج يشد ويقوي أواصر والروابط والعلاقات الاجتماعية. كذلك هذا ربما يمكن داخلا في هذا الإطار. طبعا مثلا بالنسبة للإمام المهدي سلام الله عليه، نعرف أن أمه كانت من النصارى نسبا، ويمتد نسبها إلى شمعون وصي عيسى سلام الله عليه. هذا مثلا ربما يكون له أثر بعد ذلك في ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، وأن القوم يكونون من أخواله ربما ذلك. فإذا هناك حكم قد تكون خافية علينا لا نعلمها، بالإضافة إلى أنه التنوع في الأرحام جيد، لأنه الصفات الوراثية كلما تشعبت وربما حتى تباعدت تكون أكثر تأثيرا وأقوى تأثيرا. ولهذا عامل الوراثة في الأسر المحدودة، يعني التي يتزوج فيها القرابات فقط، ربما تشكل هذه العوامل عوامل وراثة سلبية، بينما إذا ابتعدت الزيجات ربما تكون هناك عوامل وراثية أقوى تؤثر في الولد. إذن هناك مجموعة عوامل، لكن العامل الأساس هو ما أشرت إليه من أن الله عز وجل ينتخب لأهل البيت عليهم السلام الأصلاب والأرحام الطاهرة. هذه الأرحام أيا كانت أينما وجدت، ما دام أنها رحم حتى لو كانت في أقصى الدنيا، الله عز وجل يختارها لأهل البيت سلام الله عليهم، فينتقي لهم الرحم الأنقى والرحم الأطهر بغض النظر عن خصوصيات الجغرافية.
فضيلة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
أسرع السير أيها الحادي، إن قلبي إلى الحما صادي، وإذا ما رأيت من كثب مشهد العسكري والهادي، وإذا ما رأيت عن كثب مشهد العسكري والهادي، فالتم الأرض خاضعا فلقد نلت والله خير إسعادي، وإذا ما حللت ناديهم يا سقاه الإله من نادي، فاغضض الطرف خاضعا ولها واخلع النعل إنه الوادي. مرة أخرى أعزائنا المستمعين، نجدد تقديم أزكى التبريكات وأسمى التهاني بمناسبة اليوم الأغر، يوم 15 من ذي الحجة، ذكرى المولد السعيد لنور الإمام الهادي النقي، عاشر أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام. ونشكر لكم أحبائنا طيب الاستماع لفقرات هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة الطيبة من برنامج أيام خالدة، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر جميل مساهماتكم الصوتية فيه، وأنتم تعظمون شعائر الله بإحياء هذه المناسبة السعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام، نتقدم بحر التهاني إلى جميع الأمة الإسلامية في كل مكان، خصوصا علمائنا العاملين، وإلى صاحب العصر والزمان الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. ونسأل الله عز وجل بحق هذه المناسبة وهذه الذكرى العظيمة وذكرى إمامنا المعصوم عليه السلام ولادته الطاهرة، نسأل الله بأن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يفرج عن أمتنا الإسلامية في كل مكان، ويهلك الصهيونية والأمريكية بجاه محمد وآل الطيبين الطاهرين. وأخيرا نبارك للأمة الإسلامية جمعا في كل مكان. أخوكم أبو مهدي من البحرين.
أعزائنا المستمعين، بعد استشهاد أبيه الإمام الجواد سلام الله عليه، تولى مولانا الإمام الهادي عليه السلام مهام الإمامة الإلهية الجسيمة وهو ابن 8 سنين، فتلقى المسلمون الأمر بيسر بعد أن شاهدوا مناظرات والده الإمام الجواد عليه السلام وإظهاره العلوم الإلهية وهو ابن 7 سنين، وهو عمره يوم تسلمه لمهام الإمامة بعد استشهاد والده الرضا عليه السلام. لقد أيقن المؤمنون يوم ذاك أن الإمامة في العترة المحمدية هي جعل إلهي لا يؤثر فيها السن، مثلما لم يؤثر صغر السن في نبوة يحيى وعيسى عليهما السلام، ولذلك تقبلوا إمامة مولانا الهادي عليه السلام وهو ابن 8 سنين، فكانوا يأخذون منه أحكام دينهم بمختلف الوسائل المتاحة يوم ذاك. ولكن طواغيت بني العباس كانوا يسعون لإضعاف هذا التوجه للإمام وبث التشكيكات بشأنه، وكان من محاولاتهم في هذا المجال تعيين معلم له سلام الله عليه. ننقل لكم قصتها أعزائنا المستمعين بعد قليل، وعنوانها هو
وصار المعلم الناصبي متعلما.
مستمعينا الأكارم، روى المؤرخ المسعودي